Bismillahirrahmanirrahim. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه ولفظ لمسلم. ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. إسناده صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت وكانت امرأة تستعير متاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. أخرجه مسلم وقد أعل بما لا يقدح فيه كما بان ذلك الحافظ رحمه الله في الفتح. الصحيح أن الزيادة محفوظة ولكنها ذكرت على سبيل الوصف لا على أن القطع كان بسبب استعارة المتاع وجحده، إنما ذكرت من حالها ومن وصفها أنها كانت تفعل ذلك. الرواية التي في الصحيحين بيّنت أن القطع كان بسبب السرقة وليس بسبب جحد المتاع. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. تعريف السرقة. السرقة لغة أخذ الشيء على وجه الخفية والاستتار، ومن قوله تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وفي الشرع أخذ مال الغير ظلما خفية من حرز مثله. فقوله ظلما أخرج ما إذا أخذ مال الغير اقتصاصا من بعض ماله، مع أنه موضع تهمة للسرقة ولكن ليس لا يعد من السرقة شرعا. وخفية أخرج الاختلاس والنهب إذا أخذه ظاهرا. نعم، اختلاس ونهب وظلم واغتصاب من حرز مثله أخرج ما إذا أخذه من غير حرز فإنه لا يتعلق به الحكم الشرعي كما سيأتي في أحاديث الباب. المسألة الأولى حد السرقة. قال المؤلف وفق الله حد السرقة قطع اليد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية. وأما من السنة فأحاديث الباب وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. المسألة الثانية نصاب المال الذي تقطع فيه يد السارق. ذهب جماعة من أهل العلم لأن أقل ما تقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب أو ما يعادله من غيره، وهذا قول الشافعي وأصحابه وأبي بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث، ورواية عن إسحاق وعن داود، وهو قول عائشة رضي الله عنها، ونقل عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والأسانيد إليهم ضعيفة كما في الفتح. واستدل هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب وهو صريح في ذلك، رواية أحمد أصرح رواية الشيخين أصرح من رواية البخاري، لفظ مسلم أيضا صريح لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكورين في الباب. نعم قبله. واستدل هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب وهو صريح في ذلك، وذهب جماعة إلى أن النصاب ربع دينار أو 3 دراهم. أو ما قيمته 3 دراهم من غيرهما. وهذا قول مالك وأحمد في رواية وإسحاق، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي مذكورين في الباب. هل بين حديث ابن عمر وعائشة تعارف؟ لماذا حدد 3 دراهم؟ نعم نعم، كانت دينار يعادل ذلك، يعادل 12 درهما، فالثلاثة تعتبر ربع دينار. إذن العبرة بما جاء في حديث عائشة، فإن فيه الحصر. فلو قدر أنها ضربت دراهم أكثر من ربع دينار، 3 دراهم وزنها أكثر من ربع دينار، أو صارت تساوي أكثر من ربع دينار، نعم، أو كانت أقل من ربع دينار، فلا يقطع بها. العبرة بالحصر الموجود في حديث عائشة الربع دينار. ونقل عن أحمد رواية أنه يقطع في 3 دراهم ويقوم ما عداها بها ولو كان ذهبا، وحكاه الخطابي عن مالك والمشهور عنه قول الذي قبله. حديث 3 دراهم قضية، القضية لا تفيد العموم، لكن حديث عائشة فتوى، نص قولي وفتوى وقضاء، لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدة. إذن الاعتماد على حديث عائشة أولى من الاعتماد على حديث ابن عمر. حديث ابن عمر محمول على 3 دراهم تساوي 4 تساوي ربع دينار، ولو صارت أقل من ربع دينار لما قطع بها. قال حكاه الخطابي عن مالك والمشهور عنه القول الذي قبله، وقيل تقطع، نعم، القول الذي بعده تقطع اليد في ربع دينار وفي 3 دراهم وما يبلغ قيمة أحدهما، والمشهور عن أحمد ورواية عن إسحاق لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. القول الذي بعده تقطع في 5 دراهم، قال بذلك ابن شبرمة بن أبي ليلى، ونقل عن الحسن وسليمان بن يسار، ونقل ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح من طريق سعيد بن مسير عنه. لكنه ليس فيه الحصر، وإنما فيه أنه قطع في 5 دراهم، وهذا لا يفيد الحصر. أثر عمر الذي عند ابن المنذر ليس فيه الحصر. وجاء في ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في 5 دراهم، وهذا لو ثبت أيضا ليس فيه الحصر كما في حديث عائشة. وهذا حديث ضعيف، أنكر على عيسى بن أبي عزة، أنكر ويحى القطان كما في الضعفاء للعقيلي، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، والحديث ليس فيه دلالة على التحديد. وذهب الحنفية إلى تحديد القطع 10 دراهم وما بلغ قيمتها من الذهب والعروض، واستدلوا على ذلك بحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا قطع إلا في 10 دراهم. أخرجه أحمد والدارقطني من طريق حجاج بن أبطاه عن عمرو شعيب به، وحجاج ضعيف ومدلس ولم يصرح بالتحديد. وذهب جماعة من أهل العلم لأنه يقطع في القليل والكثير، وهو قول داود الظاهري، ونقل عن الحسن وابن بنت الشافعي، وقال بذلك الخوارج العموم الآية. استدل بعضهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب لعن الله السارق يسرق البيضة. ذكر الخوارج ليس على سبيل أن مذهبهم معتمد، وإنما يذكرون على سبيل أن هذا قول من أقوال المبتدعة، وإن قال به بعض أهل السنة إلا أنه قول بعيد قال به المبتدعة. ونقل عن النخعي أن القطع يكون في 40 درهما وعنه دينار أو ما بلغ قيمته. قال ابن حزم يقطع في ربع دينار فصاعدا من الذهب لحديث عائشة، وأما من غيره فيقطع في القليل والكثير. هذا جمود على أن من غير الذهب يقطع في قليله وكثيره، ومن الذهب ربع دينار، هذا باطل. قال أبو عبد الله وفق الله صحيح القول الأول، وحديث المجان محمول على أن الثلاثة دراهم كانت تساوي ربع دينار، ربع الدينار. وأما حديث لعن الله السارق فأجيب عنه بأن المقصود بالبيضة ما يغطي به المقاتل رأسه، وبالحبل حبل السفينة. وقيل وهو أقوى من الذي قبله، ليس المراد بهذا الحديث القطع بسرقة البيضة والحبل، بل المراد الإخبار بتحقير شأن السارق وخسارة ما ربحه من السرقة، وأنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة صار ذلك خلقا له، جرأه ذلك على سرقة ما هو أكثر من ذلك مما يبلغ قدره ما يقطع به. وقد توسع الحافظ بن حجر رحمه الله في ذكر أقوال في هذه المسألة فبلغت 20 قولا، أشهرها ما تقدم ذكره والله أعلم. المسألة الثالثة، إذا سرق شيئا فيه القطع ثم نقصت قيمته قبل أن تقطع يده. مذهب مالك وأحمد والشافعي أنه يقطع لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولأنه نقص حدث في العين فلم يمنع القطع كما لو حدث باستعماله، والنصاب شرط لوجوب القطع فلا تعتبر استدامته كالحرز. قد وجد النصاب وقت السرقة فأوجب القطع، فلو نقصت قيمته بعد السرقة لا يذهب عنه القطع، لأن وقت السرقة كان يساوي ما أوجب القطع. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع لأن النصاب شرط فتعتبر استدامته، وجيب عنه بأنه شرط لوجوب الحد لا لإقامة الحد، وقد حصل الشرط. صحيح قول الجمهور. المسألة الرابعة، النباش هل تقطع يده بسرقة الكفن؟ ذهب أكثر أهل العلم لأنه إن سرق كفنا يبلغ النصاب قطعت يده، وهو قول الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشعبي والنخعي وحماد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور بن المنذر، وقالوا هو سارق فيشمل عموم الآية لأنه أخذ ملك الميت. وذهب الثوري أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع لأنه لم يسرق من حرز، فالقبر ليس بحرز، والحرز ما يوضع فيه المتاع للحفظ، والكفن لا يوضع في القبر لذلك، ولأن الكفن لا مالك له. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الزهري قال أوتي مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور يعني ينبشون، فضربهم ونفاهم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. صنع مروان مع وجود الصحابة ولم ينكروه، يعني الجمهور على القول الأول. قلت هذا العمل أقرب، يعني أنهم يعزرون فقط ولا يقام عليهم الحد، لأن الكفن نفسه معرض لضياعه وتلفه، والله المستعان. تنبيه، إذا وضع في القبر ذهب أو مال غير الكفن فأخذه النباش فلا قطع عندهم جميعا، لأن هذا ليس بحرز مثله. يعني الأصحاب الأول قالوا الكفن يعتبر القبر حرزا له، لأنه قد علم أن الكفن حق للميت فلا يؤخذ عليه، الذي يظهر أنه ظلم واغتصاب، وأنه يستحق التعزير، وما أن يجب القطع فلا يلوب الكلام على إذا ما بلغ النصاب، أما إذا لم يبلغ النصاب ما حتى القول الأول ما يرون القطع. المسألة الخامسة، هل يقطع في سرقة المحرم؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ من سرق خنزيرا أو خمرا لا يصلح. كلاكما صلاح. إذا بلغ النصاب يقطع، وأنت ما يقطع، لماذا؟ سرق ملك الغير يقطع، رجعت أو من يخاف. طيب، ونعني الأشياء المحرمة ليست مالا، لا تعتبر مالا شرعيا، وفي تعريف السرقة أخذ مال الغير، وهذا من حيث الشرع لا يعتبر مالا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يقطع في سرقة محرم كالخمر والخنزير والميتة ونحوها، سواء سرقه من مسلم أو ذمي. وبهذا قال الشافعي أبو ثور أصحاب الرأي، وحكي عن عطاء أن سارق خمر الذمي يقطع، لأنهم يقرون على شربها مع الاستخفاء بها، لكن سيأتي أنه ليس له قيمة، ليس مالا في الشرع، لا يعتبر مالا بل مأمور بإتلافه. وحكي عن عطاء أن سارق خمر الذمي يقطع وإن كان مسلما، لأنه مال لهم أشبه ما لو سرق دراهمهم. قال: ولنا أنها عين محرمة فلا يقطع بسرقتها كالخنزير، ولأن ما لا يقطع بسرقته من مال المسلم لا يقطع بسرقته من مال الذمي كالميتة والدم، وما ذكروه ينتقض بالخنزير ولا اعتبار به، فإن الاعتبار بحكم الإسلام وهو يجري عليهم دون أحكامهم. وهكذا الخلاف معه في الصليب إذا بلغت قيمته مع تأليفه نصابا، خلاف معه إشارة إلى عطاء، وكأنه نقض عليه بالخنزير، كأنه ما يوافق في الخنزير أنه يتحمل قيمته. إذا كان الصليب مصنوع من الذهب، الذهب نفسه له قيمة، لكن الآن نعم قد يقطع في هذه الصورة، لأن ليس المقصود سرقته هو الصليب، المقصود هو الذهب. لا، الآن نحن الآن على عين محرمة بنفسها، عين محرمة بنفسها. أما إذا كانت غير محرمة وإنما بالاكتساب اكتسبها من الحلال والحرام، هذا لها نفس أحكام المال الحلال، والإثم عليه باكتسابه المحرم الإثم عليه. مثلا رجل اشترى سيارة من مال حلال وحرام، فسرقتها تعتبر نعم يعتبر سرقة. قال: وأما آلة له كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه وإن بلغت قيمته مفصلا نصابا. وبهذا قال أبو حنيفة. قال: وقال أصحاب الشافعي: إن كانت قيمته بعد زوال تأليفه نصابا ففيه القطع، يعني بعد أن يتكسر كسره تشترى بنصاب، كأن يكون مصنوع من مواد يحتاجها الناس في أمور أخرى. وإلا فلا، لأنه سرق ما قيمته نصاب لا شبهة له فيه من حرز مثله أو من أهل القطع، فوجب قطعه كما لو كان ذهبا مكسورا. قال: ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع فلم يقطع بسرقته كالخمر، ولأن له حقا في أخذها لكسرها، فكان ذلك شبهة مانعة من القطع كاستحقاقه مال ولده. نعم، فهذا بلا شك فلا يقطع بذلك. قال: فإن كانت عليه حلية تبلغ نصابا فلا قطع فيه أيضا، في قياس قول أبي بكر، هذا يعني حلية في الطنبور أو كذا يكون فيه ذهب أو كذا، فلا قطع فيه أيضا في قياس قول أبي بكر، لأنه متصل بما لا قطع فيه فأشبه الخشب والأوتار، وقال القاضي فيه القطع. ومذهب الشافعي لأنه سرق نصابا من حزة فأشبه المنفرد. قلت الصحيح قول الشافعي يعني في المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة ما يتعلق بالذهب الأخير آخر الكلام. لأن كما تقدم معنا أن الذهب هو مقصود، الذهب مقصود، فلو أنه أعاده يعني هذا فيما يتعلق بالسرقة. فلو كان المقصود هو نعم صار الذهب مقصودا بلا شك. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.